بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن السيد الشهيد أفاد في المقام أن هناك ثمرتين يمكن تصويرهما. ثمرة هذه التي ذكرناها وهي مذكورة في كلمات الأصحاب، وإذا كان الواجب متوقفا على مقدمة محرمة، وإن كان مذكور في الكفاية، وإن كان الأصحاب في الكفاية كأنهم جعلوا الثمرة هنا في هذا المثال في دخول المقدمة في باب الاجتماع على القول بالوجوب الغيري والملازمة وعدم دخوله في باب الاجتماع، وكأنهم أرادوا بذلك تصوير الثمرة بلحاظ جواز اجتماع الأمر والنهي، ومن هنا أشكلوا عليه بإشكالات موجودة في الكفاية وغيرها. إلا أننا عرفنا أن الثمرة ليس بهذا الاعتبار، بل بلحاظ وقوع التعارض بين دليل وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة. إذا قلنا بامتناع الاجتماع أو قلنا بتعلق الوجوب الواقع الغيري، وأن عنوان المقدمة أو أي عنوان آخر حيثية تعليلية بحيث انتهى إلى الامتناع، امتناع تعلق الوجوب والحرمة بالمقدمة، حينئذ يدخل في باب التعارض، فلا بد من سقوط أحد الحكمين وتطبيق قواعد باب التعارض على الدليلين. أما مسألة جواز الاجتماع فكما ذكر صاحب الكفاية، نحن في باب الاجتماع إذا كان النظر إلى أثر جواز الاجتماع من مثلا صحة العبادة إذا صارت في مورد محرم، إما مطلقا على القول بالجواز أو في فرض الجهل كما هو المشهور، فحينئذ هذه الثمرة كما قالوا لا تترتب، لأنه لو قلنا بأن النهي بهذا المقدار يوجب الفساد، فساد العبادة، حتى إذا كان يمكن اجتماعه معه لكن مع ذلك يوجب الفساد ولو في صورة العيب، فلا فرق بين القول بالملازمة وعدم القول بالملازمة. ولو قلنا بأنه لا يوجب الفساد أو كانت المقدمة توصلية لا تعبدية، فأيضا على القولين لا يكون هناك محذورون، فرقون وثمرتون. فالثمرة لا بد وأن تكون بلحاظ التعارض المبني على القول بالامتناع، وهذه الثمرة الأولى والتي اتضح أنها لا تترتب إلا على أحد فرضين كلاهما غير تامين، إما فرض القول بأن الوجوب الغيري لا يمكن تخصيصه بالمقدمة الموصلة مثلا، لا يمكن تخصيصها، يستحيل تخصيصها بالمقدمة الموصلة، فتظهر حينئذ الثمرة ويكون بنحو نقول بالامتناع أيضا أو بتعلق الوجوب بالواقع، فيلزم تعارض. إلا أن هذا المبنى أساسا كان مبنى غير مقبول، عدم إمكان التخصيص بالموصلة لم يكن تعبا، أو يقال بأنه أن هناك دلالة لفظية في خطاب الأمر، في خطاب الواجب الوجوب الذي يتوقف على المقدمة المحرمة، دلالة لفظية عرفية التزامية على تجويز المقدمة، أن يكون في هذه في خطاب الأمر نظر كأنه إلى المقدمة وإلى جواز اجتياز الطريق المقصود، إذن يقال أن هذا إطلاقه يقتضي نفي حرمة حتى المقدمة غير الموصلة. وهذا أيضا قلنا أنه شيء زائد لا تقتضيه ثبوت الملازمة حتى لو قبلنا عرفيتها، فإن الدلالة الالتزامية العرفية تكون بمقدار نكتة الملازمة لا أكثر، فإذا كانت نكتتها بنحو المقتضي لا أكثر فالدلالة الالتزامية العرفية أيضا بهذا النحو تكون موردة لدليل الحرمة في الحصة غير الموصلة كما بيناه بالأمس. وهذه الثمرة الأولى على كل حال. الثمرة الثانية التي لم ترد في كلمات المحققين لكن جاءت هذه الثمرة في كلام السيد الشهيد في الحلقات وليست موجودة في البحث أيضا، أي لم تكن في البحث وإنما بينها في الحلقات حيث أن الحلقات ألفت بعد البحث بعد تمامية الدورة الأولى بل ونصف الدورة الثانية لعله من بحثه قدس السر. على كل حال في الحلقات الجزء الحلقة الثالثة الجزء الأول من الحلقة الثالثة بيّن ثمرة أخرى وجعلها أولى الثمرتين زائدا على الثمرة التي أشير إليها، بيّنت ثمرة أخرى وجعلت هي الأولى. وحاصل ما ورد هناك أنه تظهر ثمرة القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب المقدمة فيما إذا افترضنا عكس ما فرضناه في الثمرة الأولى، أي في الثمرة الأولى المتقدمة افترضنا أن واجبا أهم مثلا يتوقف على مقدمة محرمة. الآن نعكس، نفترض أن واجبا أصبح علة تامة لحرامه، ما إذا كان مثلا إنجاء الغريق مستلزما وعلة لوقوع ضرر أو تلف إتلاف لمال. افرضوا لو توقف إنجاء الغريق على سد النهر مثلا والماء حتى ينجو هذا الغريق، إلا أن هذا السد حينئذ يؤدي بعد ذلك إلى تلف الزراعة تلف الأموال التي تتوقف مثلا المزروعات على وجود هذا الماء فيتضرر وتتلف أموال أصحابها تلك الزراعات. إذن فيكون حينئذ إنجاء الغريق علة تامة لإتلاف مال الغير المحرم. وكان الواجب الذي هو هنا علة أهم، كأنه إذا كان الحرام أهم فلا يؤمر حينئذ بهذا الواجب، لا يكون به أمر، لأنه ليس وإن كان فيه ملاك إلا أن ما يترتب عليه من المفسدة أعظم بحسب الفرد فلا يؤمر به. لكن لو كان الواجب أهم وأصبح علة تامة للحرام حينئذ هنا ذكر السيد الشهيد أنه تظهر الثمرة، فإنه بناء على الإنكار الملازمة وأن وجوب شيء لا يستلزم حرمة مقدمته وبالتالي حرمة شيء لا تستلزم حرمة علته التامة بالحرمة الغيرية، فإن ملاك سوف يأتي أن الملازمة لو قبلناها في طرف الوجوب فتقبل في طرف الحرمة أيضا لكن بالنسبة للعلة التامة والسبب التام لا الناقص، كما أننا في طرف الوجوب قبلناه بالنسبة للعلة التامة والمقدمة الموصلة المسابقة مع العلة التامة. فحينئذ إن قبلنا الملازمة إن أنكرنا الملازمة فلا يكون هنا تعارض بين الخطابين بل تزاحم، دليل الحرمة مع دليل الوجوب يتزاحمان ولا تعارض بينهما، بمعنى أن المكلف إذا اشتغل بالامتثال هذا الواجب الذي أصبح علة للحرام وهو إتلاف مال الغير المحرم، فحيث أن خطاب الحرمة مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، وهذا الواجب أهم، فبالاشتغال به يرتفع موضوع الحرمة، فلا يقع تناف بين دليل الحرمة ودليل الوجوب، بل بامتثال الوجوب الأهم يرتفع موضوع الحرمة. وإذا لم يشتغل بالواجب وترك الواجب، حينئذ تكون الحرمة فعلية، يحرم عليه إتلافه مال الغير ولا يتلفه مال الغير، حينئذ تكون الحرمة فعلية ولا يوجد حينئذ محظورة. إذن فهنا وجوب مطلق لإنجاء الغريق مثلا، ولا يكون هذا الإطلاق منافيا مع الحرمة، حرمة المتولي حرمة الفعل الحرام المتولد من هذا الواجب، لأنه في فرض الاشتغال به وتولد الحرام لا حرمة بحسب الحق، إن هذا أهم، وعدم الاشتغال بالأهم قيد رافع عن الاشتغال رافع لموضوع الحرمة لا محرم. فبينهما تزاحم لا تعارض، لا تصادم بين جعليهما. وأما إذا قلنا بالملازمة، وأن وجوب شيء أو حرمة شيء تستلزم حرمة المقدمة الموصلة أو العلة التامة، كذلك حرمة شيء تستلزم حرمة العلة التامة، فهنا سوف يكون تكون هذه المقدمة، سوف يكون هذا الواجب الأهم ولو في حال عدم الاشتغال به واجبا، لأن الوجوب مطلق باعتبار أنه أهم. وأيضا يلزم أن يكون حراما، لأنه ما دام لم يشتغل به الحرمة تكون فعلية، حرمة الإتلاف، وحرمة الإتلاف لو بقيت على الإتلاف، والإتلاف موضوع آخر لا تناف بينه وبين هذا الوجوب، لكن حيث يسري منه الحرمة إلى السبب التام والعلة التامة للحرام، وهو هنا إنجاء الغريق، فيصبح إنجاء الغريق واجبا الوجوب الفعلي المطلق لكونه أهم، وحراما أيضا ولو في فرض عدم الاشتغال به بالحرمة الغيرية الناشئة من حرمة الإتلاف بناء على الملازمة، فيكون الإنجاء الذي هو فعل واحد واجبا وحراما، وهذا في نفسه مستحيل، والتزاحم والترتب لا يفيد في رفع هذه الاستحالة، لأنه بابه باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، تعلق الأمر والنهي بأمر واحد ومعنون واحد وعنوان واحد، وهذا محال بنفسه، وباب التزاحم والترتب لا يفيد في دفع هذا الاستحالة. فيكون بين خطابي الوجوب هنا والحرمة لا محالة تناف بين جعليهما، لا بد من سقوط أحد الجعلين، إما الحرمة ترتفع والوجوب يرتفع، فيدخل في باب التعارض. في الواقع هذا تصوير لثمرة شبيهة بالثمرة الأولى، لكن في فرض عين فرع آخر، وهو تصوير التعارض بين خطابي الوجوب والحرمة، لكن هناك فيما إذا كان الواجب متوقفا على مقدمة المحرمة، هنا بالعكس إذا كان الواجب الأهم علة تامة للحرام. هذا تقرير ما في الحلقة. هذا التقرير عليه إشكال واضح، حاصل هذا الإشكال هو أنه هنا الصحيح أنه لا يكون تعارض حتى على القول بالملازمة، وذلك لأنه كما قيل الحرمة مقيدة بحسب الفرد، بعدم الاشتغال بالتكليف الأهم، حينئذ إذا كان عدم الاشتغال بالواجب الأهم الذي هو هنا الإنجاء للغريق، إنجاء الغريق، إذا كان عدم الاشتغال به قيدا في الحرمة، فسوف يكون على ما تقدم قيدا في الحرام أيضا، لأن كل قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع المتعلق أيضا، أي سوف تكون تلك الحصة من الإتلاف محرمة التي لا تكون مقرونة مع الاشتغال بالواجب. والإتلاف الذي ينشأ من الإنجاء من إنجاء الغريق عبارة عن الحصة المقرونة بالاشتغال بالواجب، وتلك الحصة لا يمكن أن يتعلق بها الحرمة، خارجة عن متعلق الحرمة لأنها خارجة عن دائرة الحرمة، فإن الاشتغال بالواجب رافع للحرمة، فإذا كان رافعا للحرمة فالحصة المقرونة بهذه الحالة لا محالة لا تكون داخلة في إطلاق متعلق الحرمة. هذا هو نقطة أن قيود الحكم تكون قيودا للمتعلق أيضا، إنما يتقيد المتعلق، هذا غير الترتب، معنى الترتب هذا الترتب يعني أخذ هذا القيد في موضوع الحرمة، وأخذ هذا القيد في موضوع الحرمة وهو عدم الاشتغال يستلزم أخذ القيد في متعلق الحرام أيضا، فيكون الحرام دائما الحصة التي لا تكون مقرونة مع القيد الرافع للحرمة للحوق. فكل حصة من الإتلاف تكون بالإنجاء ومقرونة مع إنجاء الغريق، هذه الحصة لا تكون حينئذ مشمولة لإطلاق الحرمة، فإذا لم تكن مشمولة لإطلاق الحرمة لإطلاق متعلق الحرمة الحرمة أي الحرام. فمن أول الأمر هذا القيد يعني يؤدي إلى، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، يؤدي إلى أن يكون الحرام عبارة عن الإتلاف الذي لا ينشأ من إنجاء الغريق. وإن شئتم قلتم أن إتلاف المال الحرام إتلاف مال الغير حينما يكون محرما، هذه الحرمة حرمة انحلالية لا محالة، تنحل على كل حصة من حصص الإتلاف، الإتلاف بالإنجاء والإتلاف بغير إنجاء الغريق. والحصة التي تحصل بالإنجاء إنجاء الغريق، هذه الحصة ليست داخلة متعلقة للحرمة بناء على تقيد كل خطاب بعدم الاشتغال بالأهم، هذه الحصة لا يمكن أن تكون متعلقة، لأن هذه الحصة هي الحصة التي تكون دائما تحققها مسابقا مع ارتفاع الحرمة، وكل حصة من الفعل الحرام يكون تحققها مساوقا ومستلزما لارتفاع الحرمة، لا يمكن أن يكون مشمولا لمتعلق الحرام الحرام، لأنه الحرام لا يكون إلا مع فعلية الحرمة، أما إذا كان في حال لا حرمة فلا حرام، ما يقع في ذلك الحال لا يكون حراما أيضا كما لا يكون حرمة فيه. إذن فهذه الحصة بهذا القيد الذي ذكرناه سوف يكون خارجا عن إطلاق متعلق الحرمة على كلا التقديرين، أي سواء أنكرنا الملازمة أو قبلنا الملازمة. وإن شئتم قلتم بأنه النكتة في عدم المعارضة هنا هذا التقييد في متعلق الحرام، إن لم يكن تقييد الحرام مؤديا إلى تقييد متعلقه، بأن كان متعلق الحرام له إطلاق للحصة من الإتلاف التي تأتي من ناحية إنجاء الغريق، حينئذ فعلى على إنكار الملازمة أيضا يكون تعارضه. لماذا؟ لأن المتلازمين اللذين لا يرتفعان ولا يجتمعان لا يمكن تحريم أحدهما وإيجاب الآخر، والإنجاء مع إتلاف مال الغير متلازمان لا يرتفعان معا، يعني إنجاء الغريق و المستلزم لإتلاف الغير لإتلاف مال الغير، امتثال أحدهما المقرون بعصيان الآخر ضروري، لا يمكن امتثالهما معا ولا مخالفتهما معا، لأن المكلف إما ينجي الغريق أو لا ينجي، لو أنجى امتثل الإيجاب وعصل وخالف الحرام، ولو ترك هذا الحصة من الإتلاف امتثل الحرام لكن عصى الإنجاء، ولا يمكن أن يجمع بينهما لأنهما متلازم بين الامتثالين. فهنا هذه الحصة من الحرمة لو قام عليها دليل خاص بالخصوص فالتعارض على كل حال، حتى لو لم نقبل الملازمة، حتى لو أنكرنا الملازمة بين وجود حرمة شيء وحرمة علته التامة، المتلازمان اللذان لا يمكن انفكاكه يكون أحدهما متحققا بالضرورة، حينئذ لا يمكن أن يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر هنا، لأنه يكون حينئذ سوف يأتي في بحث الترتب والتزاحم أن الترتب أيضا هنا غير معقول، لأنهما لا ينفك عصيان أحدهما عن امتثال الآخر، فحينئذ يكون دائما أحد الامتثالين ضروريا وأحد العصيانين أيضا ضروريا، فالأمر بأحدهما والنهي عن الآخر مستحيل، والترتب أيضا هنا لا ينفع شيئا. وإذا لاحظنا دليل الحرمة العام لا حرمة خصوص هذه الحصة من الحرام الحاصلة بالإنجاء، فدليل الحرمة العام مقيد بحسب الفرض بهذا القيد الذي به ارتفع خرج التزاحم عن التعارض، وهو تقيد الحرام بعدم الاشتغال بالواجب الأهم. وقد قلنا أن قيود الحرمة قيد دائما في الحرام، أي من أول الأمر دليل الحرام مقيد بحصة غير ناشئة من الاشتغال بالأهم وحين بالواجب الأهم، وهذه الحصة حصة التي تحصل من الإتلاف لمال الغير المحرم في نفسه لولا الوجوب، دائما حصة مقرونة وحاصلة في طول الاشتغال بالأهم وهو الواجب الذي أصبح الإنجاء الذي أصبح علة لإتلاف مال الغير، فيكون تكون هذه الحصة خارجة عن إطلاق متعلق الحرمة ولا إطلاق لمتعلق الحرمة له، ليست هذه الحصة حراما. فإذا لم تكن محرمة هذه الحصة سواء قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة لا تعارض، لو أنكرنا الملازمة واضح، لو قلنا بالملازمة لأن هذه الحصة التي يكون الإنجاء علة تامة والواجب علة تامة لإيجادها هذه الحصة لا تكون محرمة، نظير ما نقوله في المقدمة الموصلة ذكرناها أن المقدمة الموصلة لا تكون أصلا محرمة للقيد الموجود، بل الحرمة مخصوصة والحرام مخصوصا بالمقدمة غير الموصلة. هنا أيضا هكذا الحرمة ليست شاملة للحصة من إتلاف مال الغير التي تكون هذه الحصة في ظرف الاشتغال بالواجب الأهم، أي تكون معلولا ومسببا عن الاشتغال بالواجب الأهم سواء أنكرنا الملازمة أو لم ننكر. فالحاصل أن نكتفي عدم التعارض في فرض عدم الملازمة، هذا التقييد، إذا لم يكن هذا التقييد موجودا على فرض عدم الملازمة أيضا تعارضه، وإذا لم يكن هذا التقييد إذا كان هذا التقييد موجودا على فرض عدم الملازمة لا يكون تعارض، على فرض الملازمة أيضا لا يكون تعارض. فليس نكتة التعارض هنا مربوطة ب أن نقبل الملازمة بين حرمة شيء وحرمة مقدمته أو لا نقبل، بل مربوطة بهذه النكتة، يعني مربوطة بأن دليل الحرمة ورد في خصوص هذا المورد، فهناك تعارض على كل حال، إذ لا يمكن تحريم هذه الحصة وإيجاب علتها التامة سواء أنكرنا الملازمة أو قبلنا الملازمة. حتى لو أنكرنا الملازمة كيف يمكن للمولى أن يقول اجتنب عن هذا الإتلاف وجئ بالإنجاء؟ ليس هذا إلا أمرا بال محال، أمرا بفعلين يستحيل اجتماعهما، أمر بتحقيق بترك المعلول وأمر بفعل علته التامة لا يمكن. والترتب هنا لا يفيد شيئا، لأنه لا يعقل حتى بنحو الترتب، لأن أحدهما كما قلنا ضروري، الترتب والتزاحم في أمرين دائما يكون أحدهما مسابقا مع الآخر، امتثال أحدهما مسابق مع عصيان الآخر، الترتب هنا غير معقول، نظير الترتب بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. هناك سوف نذكر في بحث الضدين اللذين لا ثالث لهما أن الترتب بين الضدين اللذين لا ثالث لهما مستحيل والتزاحم بينهما، ولهذا كل خطابين بضدين لا ثالث لهما يكون باب التعارض، هناك سوف نقول وليس من باب التزاحم لهذه النقطة. إذن فلو لاحظنا دليلا يدل على حرمة هذه الحصة بالخصوص من إتلاف مال الغير المتولد من إنجاء الغريق الواجب، فهذه الحرمة ودليل هذه الحرمة مع دليل الوجوب متعارضان على كل حال، قبلنا الملازمة وأنكرنا الملازمة. وإذا لاحظنا دليل حرمة الغصب وحرمة إتلاف مال الغير بشكل كلي لا الوارد في خصوص هذه الحصة، والذي هو مقيد لبا بعدم الاشتغال بالأهم، وهنا حينما يفعل الإنجاء وإن أتلف مال الغير لكنه اشتغل بالأهم فارتفع الحرمة، فأيضا سوف لا تكون هناك معارضة بين هذا الدليل العام، يعني دليل وجوب حرمة إتلاف مال الغير العام ولو في ضمن سائر الحصاص، ودليل وجوبها إنجاء الغريق لا يكون بينهما تعارض سواء أنكرنا الملازمة أو قبلنا الملازمة، لأننا حتى إذا قبلنا الملازمة فالملازمة تقتضي حرمة العلة التامة للحرام إذا كان معلولها حراما، وهنا المعلول ليس حراما، لأن ما يتولد من إنجاء الغريق حصة من الحرمة من حصة من الإتلاف مقرون بالاشتغال بالأهم الذي هو رافع هذا القيد لإطلاق دليل الحرمة العام، لأنه مقيد كل خطاب بهذا القيد حتى لو قبلنا الملازمة. فلا يلزم حينئذ حرمة هذه الحصة لتسري الحرمة منها إلى علتها التامة التي علتها التامة مثلا واجب أهم فيلزم اجتماع الأمر والنهي في العلة، هذا غير لازم على كل حال. إذن فهذه الثمرة بهذا البيان لا يكون تامة. وهناك بيانان آخران، وهناك بيان آخر لتصحيح هذه الثمرة صورناه في الحاشية أيضا غير تام، كأن هناك حاولنا أن نصحح هذا البيان بشكل آخر بأن نفترض أن هناك خطأ مثلا في العبارة، وأن المقصود هكذا أن يكون الواجب أن يكون الحرام أهم من الواجب. إذا فرض أن الحرام كان أهم من الواجب، كما لو لزم مثلا من الصلاة أن يصلي في هذه الحالة وكان الصلاة علة تامة لوقوع الطفل مثلا، لأنه انشغل بالصلاة فمشى الطفل فسقط فمات ويجب حفظه، فكان حينئذ الاشتغال بالصلاة وبأي فعل آخر من الأفعال موجبا لعلة تامة لتحقق حرام، وهذا الحرام أهم. حينئذ هكذا قلنا هناك في الحاشية أنه يتصور هنا التزاحم وعدم التعارض بناء على عن إنكار الملازمة، بينما بناء على الملازمة يلزم التعارض، وذلك لأنه هنا حينئذ إذا كان الحرام أهم فالحرمة تكون فعلية حتى للحصة التي تتولد من فعل الواجب لأنها أهم بحسب الفقه، فلا يكون القيد الموجود في دليل الحرمة مرتفعا هنا، بل حتى لو اشتغل بالواجب لم يشتغل بالأهم أو المساوي بل اشتغل بالمرجوح، فإطلاق الحرمة فعلية، فإطلاق المتعلق أي الحرام أيضا فعلي، فالحصة التي تتولد من وهو مثلا قتل هذا الصبي أو أي أذية المؤمن مثلا أو أي شيء آخر هذا يكون فعليا حتى لو اشتغل بهذا الواجب بالصلاة. إذن فالإطلاق في طرف الحرام لهذه الحصة فعلي. حينئذ لو قلنا بالملازمة يلزم من فعلية حرمة الحرمة لهذه الحصة المتولدة من هذا الواجب غير الأهم والمرجوح، يلزم حينئذ على الملازمة حرمة علته التامة أي حرمة الواجب، حرمة الصلاة مثلا أو أي واجب آخر لا يشترط أن يكون تعبدي، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، فيقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، ولا ينفع التزاحم، الترتب هنا لا يفيد شيئا. لماذا؟ لأنه يكون بحسب الحقيقة في موضوع واحد، حتى بنحو ترتبي لو أمر بهذا الواجب حيث أن الحرمة فعلية فحرمة علته التام الحرام أيضا فعلية، فيلزم اجتماع الأمر والنهي الذي لا يشفع فيه الترتب، الترتب إمكانه يشفع في دفع مشكلة الجمع بين الضدين، يعني الجمع بين الضدين في الامتثال، أما اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد هذه استحالة ثبوتية ليست مربوطة بمرحلة الامتثال، والترتب وجعله مشروطا لا ينفع في دفعه، لأنه ولو مشروطا اجتماع الضدين يعني اجتماع الوجوب والحرمة في عنوان واحد مستحيل حتى بنحو في حالة واحدة ولو في فرض الشرط. إذن فلا ينفع حينئذ الترتب وإمكان الترتب والتزاحم لدفع هذه الغائلة، فيكون تعارض بين خطاب الوجوب وخطاب حرمة الأهم. وأما لو أنكرنا الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته التامة، أو وجوب شيء ووجوب مقدمته الموصلة أو علته التامة، حينئذ إذا أذكرنا الملازمة هذا المحظور لا يكون موجودا. واضح أن هذا المحظور لا يكون موجودا، إذ سوف لا تشري الحرمة من الإتلاف المحرم حرمة فعلية حتى الحاصل بهذا الواجب، لا تسري الحرمة من المعلول إلى علته التامة، فما هو الحرام فعل وما هو الواجب فعل آخر. غاية الآن يتم يقال أنه أيضا يقع تعارض، هذا الذي بيناه الآن، لأنهما ضدان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأنهما متلازمان. أليسنا الآن قلنا أنه في جواب افتمر بالنحو الذي في عبارة الحلقات، أنه المتلازمان اللذان لا يمكن ارتفاعهما معا ولا اجتماعهما معا، بل أحدهما ضروريون، أي الضدان اللذان لا ثالث اللذين لا ثالث لهما، يستحيل في الأمر بهما حتى بنحو التردد. إذ لا يكون هناك في فرض عصيان الآخر، يكون الأول ضروري التحقق فالأمر به لغو. هنا أيضا هكذا، إذا عصى الحرام كيف يعصي الحرام؟ بفعل الإنجاء، لا معنى للأمر بالإنجاء على تقدير فعل هذا الحرام، لأنه لو فعل هذا الحرام الذي هو من خلال الإنجاء هذه الحصة من الحرام، إذن قد فعل الإنجاء، فيكون وقوع الإنجاء ضروريا في هذا التقدير، فالأمر به تحصيل للحاصل ويكون غير معقول حتى بنحو الترتب. إذن يكون تعارض بين الدليلين لا محالة في الضدين اللذين لا ثالث لهما، هنا أيضا يكون من هذا القبيل، فيكون من التعارض هذا الإشكال. في الحاشية يحاول الإجابة على هذا الإشكال بأن يقال أنه هنا يمكن تصوير الأمر، صحة الأمر بالإنجاء بالصلاة مثلا التي توقف التي علة تامة لتحقق حرام أهم وهو مثلا إيذاء المؤمن أو إيذاء الطفل، هذا الفعل الواجب الذي أصبح علة لحرام أهم، علة تامة لحرام الأهم، وإن كان تحقق هذه الحصة من الحرام مستلزما لتحقق هذا الواجب فالأمر به مشروطا بصيان الحرام وتحقيق الحرام، من هذه الناحية يكون من الأمر بشيء حاصل، لكن بالدقة يمكن هذا الأمر ولا يكون أمرا من تحصيل الحاصل، لا يكون لغوان، بأن نجعل القيد، لو جعلنا القيد عصيان هذه الحصة من الحرمة المتعلقة بهذا الإثم بهذا الإيذاء الذي ينشأ من هذا السبب والعلة التامة، نعم عصيان هذه الحصة من الحرمة يساوق تحقق هذا الواجب، فالأمر بهذا الواجب مشروطا بهذا العصيان أيضا تحصيل للحاصل لغو، فيكون من التعارض والتزاحم. لكن نجعل القيد، القيد المأخوذ في كل وجوب، عدم الاشتغال بحفظ ملاك آخر أهم، فنجعل القيد كلما عصى الحرام ولو في ضمن أي فرد، سواء هذا الفرد هذه الحصة التي تنشأ من هذا الفعل الواجب أو الحصة الأخرى التي قد تنشأ، قد يؤذي الطفل يؤذي الغير من دون من غير ناحية هذا الواجب، أي الحصص الأخرى من الحرام، نجعل الشرط هو الجامع، جامع الحرام، كلما حقق الحرام جامع الحرام كان الوجوب فعليا عليه، فالوجوب يعقل أن يؤمر به، يعقل أن يؤمر بهذا الواجب المرجوح بنحو مشروط بعصيان الحرام الأهم، العصيان الأعم عصيانه من خلال الحصة، ارتكاب الحصة المتحققة بهذا الواجب الذي الواجب علة لها، أو من خلال فرد آخر من أفراده، نأخذ هذا الجامع، جامع عصيان الحرام شرطا، وحينئذ أثره، إذا قيل أي أثر لهذا الإيجاب، أي فائدة لهذا الإيجاب، فإن هذا المكلف إذا فعل نفس هذا الحرام من خلال هذا الواجب فقد حقق الواجب لا معنى للأمر بالواجب. وإذا فعل من خلال فرد آخر من الحرام بأن آذى المؤمن أو الطفل من غير ناحية هذا الإيجاب حرام على كل حال، أي فائدة لأن يأمره المولى من جديد بارتكاب هذا الواجب وبالتالي وقوع في حرام آخر؟ يقال بأن فائدة مثل هذا التقي فعلية الوجوب لهذا الواجب مشروطا بمطلق عصيان الحرام في ضمن أي حصة من هذه الحصص أنه سوف يدفع هذا الوجوب هذا المكلف إلى أنه لو أراد أن يرتكب الحرام يرتكبه من خلال هذا الواجب. أليس الإيذاء المحرم هذا الجامع ينحل ويكون له أفراد متعددة؟ حينئذ حينما يفهم المكلف أنه لو ارتكب الحرام كان الواجب أيضا فعليا في حقه، فيضطر لأجل أن لا يقع في مخالفتين بل يقع في مخالفة واحدة أنه إذا أراد أن يرتكب الحرام يرتكبه من خلال هذا الواجب، يقع في مخالفة واحدة لا في مخالفتين، فلا يرتكب الحرام ضمن فرد آخر لكي يكون هم قد ترك الواجب أم قد فعل الحرام فعصى عصيانين. وهذه فائدة ليس تحصيلا للحاصل، هذا ليس تحصيلا للحاصل بل ثمرة وأثر. إذن فلولا فبناء على عدم الملازمة يمكن الحفاظ على إطلاق دليل الأمر مع القيد اللبي الموجود فيه وهو عدم الاشتغال بحفظ ملاك آخر. إذا أراد أن يشتغل بحفظ الملاك الآخر وينتهي عن تمام حصص الحرام بلا موضوع للوجوب فلا تعارض لأنه اشتغل بحفظ الملاك الآخر، وإذا عصى الملاك الآخر بأن كان في صدد أن يرتكب هذا الحرام الوجوب يصبح فعليا عليه لأن فائدته حينئذ أنه يجعله يندفع إلى ارتكاب الحرام من خلال هذا الواجب فيكون محققا للواجب ومرتكبا للحرام الأهم، أي يكون عاصيا بعصيان معصية واحدة لا أنه يرتكب معصيتين. فلا مثلا محظورة في بقاء الأمر مشروطا بهذا الشرط بالواجب الذي هو علته، إلا أن هذا الكلام أيضا بالدقة غير تام، بمعنى أنه لو كان المحذور لغوية هذا الأمر حينئذ قد كان يصح مثل هذا البيان في دفع اللغوية، لكن نكتة عدم إمكان هذا الأمر ليست اللغوية بل نكتته أنه ظاهر كل أمر متعلق بكل عنوان أنه دفع وتحريك نحو ذاك العنوان. وهنا الأمر بهذه الحصة الأمر بهذا فعل الواجب الذي هو علة للحرام الأهم، هذا الأمر لا يمكن أن يكون من أجل التحريك نحو هذا المتعلق وهو الواجب، لأنه متى يريد أن يحرك حينما اشتغل بحفظ بامتثال الحرام وعدم المعصية أصلا في الفرض لا وجوبا أو حينما يريد أن يعصي الحرام، حينما يعصي الحرام عصيانه إما أن يكون من خلال ارتكاب الحصة من الحرام المتولدة من هذا الواجب أو من خلال ارتكابه لحصة من الحرام غير متولدة من هذا الواجب. الأولى الحصة الأولى لو حققها المكلف فعل الواجب سوف يكون حاصلا، فلا يمكن أن يكون في هذا الفرض المراد بهذا الأمر تحريكه نحو هذا الواجب لأنه حاصل. في فرض فعل الحرام الآخر الفرد الآخر للحرام أيضا لا يمكن للمولى أن يحركه في نحو هذا الفعل لأنه لو كان قد فعل الحرام الآخر دفعه نحو هذا الحرام يكون معناه دفعه نحو إيجاد فرد آخر من الحرام، لأن الحرمة انحلالية وكل حصة حرمتها غير الحرمة الأخرى. المولى حتى لو فعل حراما الحرام في ضمن فرد آخر لا يدفعه نحو هذا الواجب لأن بدفعه نحوه سوف يحقق إتلافا آخر أو إذاء آخر للغير فيكون حراما آخر، فهذا الأمر لا يمكن أن يكون دفعا وتحريكا نحو متعلقه. نعم هذا الأمر يمكن أن يكون مفيدا أن لا يقع في معصيتين، إلا أن هذا ليس هو ظاهر الأمر، ظاهر كل أمر أنه لا بد وأن يكون دفعا وتحريكا نحو متعلقه، هذا الظهور لا بد أن يحفظ أولا في كل خطابين بحيث يكون معقولا هذا الدفع والتحريك، ثم حينئذ لو لزم منه اللغوية يقال حينئذ يكفي في اللغوية، في دفع اللغوية مثل هذا الأثر. إذن فهذا الإيجاب إذا أريد الحفظ على ظهوره ظهور تعلقه بهذا العنوان لا يعقل الأمر به، الأمر الحقيقي الذي هو الدفع والتحريك حتى بنحو ترتبه، لأنه ترتب على ماذا؟ على تحقيق تلك الحصة تحصل بالحاصل، على تحقيق هذه الحصة دفع نحو حرام آخر ليس لا يقصده المولى قطعا ولا يريده. إذن فمع الحفاظ على ظهور الأمر لا يمكن، وإن شئتم قلتم أن هذا النحو من الترتب ليس هو الترتب الذي يثبت على القاعدة، هذا ترتب لو ثبت بحاجة إلى دليل خاص، نظير ما يقوله المحقق العراقي قدس سره، سوف نصل في بحث الترتب، فإن المحقق العراقي صور نتيجة الترتب بتصوير آخر لا يرجع إلى الأمرين المشروطين بنحو آخر، بنحو الأمر بالأهم والنهي عن ترك الضدين، هكذا قال. قال يعقل نتيجة الترتب بهذا النحو أن يكون أمر بأحد بالأهم ونهي عن ترك الضدين معان، بحيث هناك تكليفان، فلو ترك الضدين هم ترك الواجب هم فعل الحرام يعاقب بعقابين، ولو فعل الأهم هم امتثل الحرام لم يتركهما معا وهم أتى بالأهم، ولو فعل المهم عصى الأهم وامتثل الحرمة بمعنى أنه لم يتركهما معا، هناك كذا يقول المحقق العراقي قدس سره لتصوير نتيجة الترتب بلا دخول في بحث الأمرين المترتبين. لكن هناك قيل له أو يقال له أن هذا الكلام الذي تقوله صحيح، لكن هذا لا يمكن تخريجه على القاعدة، لأن هذا معناه تحويل الأمر بالمهم إلى النهي عن ترك الضدين، وهذا مخالفة لظهور الأمر، فإن الأمر بالمهم لا يمكن حمله على النهي عن ترك الضدين، هذا خلاف الله. كذلك هنا هذا التصوير يرجع إلى مثل هذه النتيجة، لأن الأمر بالعلة التامة للحرام الأهم لا يمكن أن يحمل على الجدية، إذ في أي فرض يريد المولى أن يدفع المكلف نحو هذا الفعل الواجب الذي هو مرجوح لما يتولد منه بنحو العلية التامة من الحرام الأهم، هل يدفعه نحو حينما ارتكبه؟ هذا تحصيل. هل يدفعه نحو حينما ارتكب حراما آخر؟ لا يريد المولى أن يدفعه حينئذ، لأنه يولد حراما ثانيا، لأنه علة تامة لفرد آخر من الإتلاف أو من الإيذاء المحرم. وكون هذا الأمر فائدته لو كان فعليا فائدته أن المكلف لا يقع في عصيان، هذا من قبيل تلك الفائدة التي يصورها هناك المحقق العراقي للأمر بالمهم والذي هو فائدة، لكن فيه مخالفة لظهور الأمر وتحويل بحسب الحقيقة للأمر إلى شيء آخر، هنا أيضا هذا تحويل، يعني المولى لا يريد أن يأمر بالواجب وإنما يريد أن يحفظ أن المكلف لا يقع في معصيتين، وحمل الأمر بفعل الصلاة مثلا أو في أي واجب هو علة تامة لحرام أهم، حمل الأمر به على أن المولى لا يريد أن يقع المكلف في معصية، هذا خلاف الظاهر، فإن الأمر ليس لهذه الغايات، وإن كانت هذه من الثمرات التي تنفع في دفع اللغوية، لكن لا بد أن يحفظ ظهور الأمر في أنه أمر وتحريك ودفع نحو متعلقه، ولا يمكن الدفع والتحريك نحو هذا المتعلق في أي فرض من الفرضين، لا في فرض ارتكاب الحرام المتولد منه ولا في فرض ارتكاب الحرام المتولد في فرد آخر، في كلا الفرضين لا يمكن دفع المكلف نحو هذا، إذن أي فائدة في هذا؟ هذا الأمر لا يكون أمرا حينئذ. إذن فهذا التصوير الذي صور في الحاشية لإمكان الأمر الترتبي على تقدير إنكار الملازمة وعدم الملازمة على الكلام أيضا غير تام، فالتعارض على كل حال تام، سواء قبلنا الملازمة أو أنكرنا الملازمة، لو قبلنا الملازمة يكون تعارض بلحاظ اجتماع الأمر والنهي في المقدمة في العلة التامة، ولو أنكرنا الملازمة أيضا يكون تعارض، لأن الأمر بالعلة التامة هنا لا يمكن حتى بنحو ترتبي، حيث أنه لا يمكن حتى بنحو ترتبي فلا محالة، كالضدين الذين لا ثالث لهما، فلا محالة يكون بينهما تعارض، فإنكار الملازمة وقبول الملازمة لا دخل له في هذا التعارض القائم والمستقر بين دليل وجوب الواجب الأهم أو غير الواجب غير الأهم الذي يكون علة تامة لحرام أهم منه. إذن ففي هذه الحالة التعارض موجود، في حال كون الواجب أهم والحرام ليس بأهم قلنا أنه على كلا المسلكين لا يوجد تعارض، ففي ذاك التقدير، تقدير كون الواجب أهم لا تعارض، سواء قلنا بالملازمة وأنكرنا الملازمة، في تقدير كون الحرام أهم من الواجب الذي هو علة تامة لتحقيق الحرام، التعارض موجود، قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة. فأنا لو قلنا بالملازمة التعارض سوف يكون من جهتين، ولو أنكرنا الملازمة التعارض يكون من جهة عدم، من جهة الأمر بالضدين بنحو لا يمكن الترتب بينهما، فيكون فيه تعارض لا محالة. إذن هذه الثمرة بهذه السياقة الأخرى الثانية الموجودة في الهامش أيضا غير تامة. نعم هنالك صياغة ثالثة لهذه الثمرة، أو تستطيعون تجعلونها ثمرة ثالثة، لأنه من البعيد تحميل عبارة السيد في الحلقات مثل هذا المعنى الذي سوف نذكره بهذا المعنى الثالث. تصح ثمرة أخرى للقول بوجوب المقدمة وعلى الملازمة، ويأتي إن شاء الله في يوم السبت ساعة 4:15.